بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عن فاروق هذه الأمة وثاني الخلفاء الراشدين وثالث أفضل رجل من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، ووصل بنا الحديث إلى استشهاده رضي الله عنه، واستشهاده كان على يد أبي لؤلؤة المجوسي الذي كان حداداً ويصنع أسلحة ويصنع غير ذلك، وكان غلاماً للمغيرة رضي الله عنه، وكان يتظلم من المغيرة، فأنصفه عمر، ولكن مع ذلك حقد عليه هذا الخبيث فقام بقتله وهو يصلي، توعده وقال: لأعملن لك سكينا تدور في الهواء في أثناء الكلام. فتفطن عمر أن هذا يتوعده، فكانت السكين من الجهتين ووضع فيها السم وقتل من قتل من الصحابة يوم أن كانوا يصلون الفجر ولا يرونه. وهذه رواية الإمام البخاري رحمه الله، ساق بسنده عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف وقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: لا. قال عمر: لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه أربعة حتى أصيب، يعني أربعة أيام حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين يعني في الصلاة قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. يعني يمشي بين الصفوف رضي الله عنه، لماذا؟ لتسويتها. انظر إلى شدة العناية بهذا الأمر الذي استخف فيه كثير من الناس، كثير من الأئمة لا يعتنون بذلك. قال: وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجلا من المسلمين طرح عليه برنسا، لما رآه يقتل المسلمين أراد حل، ماذا فعل؟ وضع عليه البرنس، وهو الرداء الذي يكون فيه غطاء للرأس، كانوا يلبسونه بعد الاستحمام حتى لا يصيبه الهواء فيمرض، ويلبسونه لغير ذلك أيضا. رمى عليه هذا البرنس، وهو من صوف فيه نوع ثقل. قال: فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. نصران عرف أنه لا محالة مقتول فنحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فلا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر. يعني أن غير الذين قريبين هم من عمر رضي الله عنه لا يرونه ولا يشاهدونه ولا يسمعون، لا يوجد مكبرات صوت في ذلك الوقت وأشياء يمكن من خلالها أن تصل الأصوات، لا يسمع هذا الصوت إلا من كان قريبا. قال: وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، يعني إذا أصاب الإنسان ما ينوبه في الصلاة فإنه يسن له أن يسبح. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني، يقول له عمر رضي الله عنه: انظر من قتلني، يعني من طعنني طعن هذه المميتة القاتلة. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال: الصنع، يعني ذاك الذي يصنع الأسلحة وغيرها؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، يعني أنني أحسنت إليه. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، فقد كنت أنت وأبوك، يقول لابن عباس: كنت وأنت وأبوك العباس رضي الله عنهما تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. العلوج جمع علج، والعلج هو الكافر، الكافر يقال له ماذا؟ يقال له علج، ويقال الضخم من الكفار يقال له علج. قال: وكان ابن عباس أكثرهم رقيقا، يعني عبيدا من هؤلاء. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، يعني من شدة الفاجعة والمصيبة والهول والأثر كأن ما أصابتهم مصيبة قبل ذلك، لمكانته رضي الله عنه وعظيم شأنه بينهم وما يقوم به ومعرفتهم لقدره رضي الله عنهم جميعا. قال ابن عباس: وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. النبيذ هو نوع من الطعام الحلو الذي كان معروفا عند العرب، يضعون الفاكهة التمر أو غيرها في الماء فيتركونه إلى أن يختلط طعم هذه الفاكهة خاصة التمر بالماء ثم يشربونه كالعصير. قال: فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فكلما فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت أو وليت يعني حكمت فعدلت ثم شهادة. وهذا المنبغي للإنسان إذا زار مريضاً أن يدخل عليه السرور، حتى في مرض الموت بشره بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. فأنت تساعده على إحسان الظن بذكر شيء مما قام به، برفع الرجاء في قلبه لله سبحانه وتعالى، فكانوا يذكرون هذا الشيء. هذا حسن للإنسان إذا ما زار مريضا أن يرفع كما يقال من معنوياته ويرفع من تفاؤله ومن رجائه بربه، فيذكر له ما يتفاءل به. الشيخ ابن عثيمين يقول: حتى لو قال له: ما شاء الله اليوم أنت أحسن من أمس، وإن كان في نفس المرض ونفس الألم، لكن يقصد أحسن من أمس أنه كفرت ذنوبه وزاد في أجره بسبب المرض، ولكن جاء بهذه العبارات الجميلة. نعم. ثم قال بعد ذلك: قال: وددت أن ذلك كفاف. يقول عمر رضي الله عنه: لا علي ولا لي، يعني وددت أنني أخرج سالم ناجي فقط أنجو. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، هذا الذي قال له: أبشر يا أمير المؤمنين، حكمت فعدلت وصحبت رسول الله، وغير ذلك من البشريات، إذا به إزاره ماذا؟ يعني يمس الأرض، مسبل يعني. فقال رضي الله عنه: انظر عمر حتى في مرض الموت يأمر وينهى، يأمر المعروف وينهى المنكر. قال: ردوا علي الغلام. ثم قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، لأن الثوب إذا أخذ يجر في الأرض سيتلفه، فيقول: أبقى لثوبك من التلف وأتقى لربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. فهذا أمر عظيم ذكره به رضي الله عنه. ثم قال رضي الله عنه: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. انظر، ينظر إلى الدين، لأنه يغفر للميت كل شيء إلا الدين للشهيد، هذا الذي هو من أعظم الناس، كل شيء يغفر له إلا الدين يقاص منه يوم القيامة. فلفقه عمر رضي الله عنه نظر إلى هذا الأمر حتى يعاجل فيه ويسدده. قال: انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل بني عدي بن كعب. عدي بن كعب هم هذا جده الأكبر، يقال له العدوي بالنسبة لعدي بن كعب. قال: فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعد إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال وانطلق إلى عائشة فقل: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، لأنها رضي الله عنها أرادت أن تدفن مع أبيها وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها. فعمر رضي الله عنه أراد أن يرافقهم كما رافقهم في الحياة، يريد أن يرافقهم حتى في القبر رضي الله عنه. قال: أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، ولا أوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. كأنه كان نائما فأجلسوه. قال: فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت، يعني أذنت لك عائشة رضي الله عنها. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت يعني مت فاحملوني ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب مرة أخرى، يذهب إليها، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. يعني كأنه يقول: لو كان موافقتها استحياء باب الحياء فإذا مت استأذن مرة أخرى، فإذا كانت على رأيها فأدخلوني إلى حجرتها وادفنوني مع صاحبي، وإلا ادفنوني مع المسلمين في البقيع. قال: وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة ابنته رضي الله عنها، والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذنت الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف، من الخليفة بعدك؟ قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء كلهم من ماذا؟ من العشر المبشرين بالجنة، الذين هم أفضل الصحابة. وكذلك معهم آخر تكملة العشرة، سعيد بن زيد. وقال: ليشهدكم عبد الله بن عمر، يعني ليكن حاضرا معكم، وليس له من الأمر شيء، ليس هو داخل في من قد ينال الإمارة ويكون أميرا. قال: كهيئة التعزية له، يريد يواسيه، أدخله في الأمر من باب المواساة فقط، أشركوه. قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. يعني قصة سعد بن أبي وقاص لما كان في العراق وشكى ذلك الرجل منه، أمره عمر، فأرسل مبعوثا له عمر بن الخطاب يسأل، ما يدخل المسجد إلا ويثنون على سعد بن أبي وقاص إلا ذلك المسجد الذي خرج ذلك الرجل الشقي وقال إنه لا يعدل في القضية ولا يسوي السوية ولا يبعث الجيوش وغير ذلك من الأمور التي اتهم فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فعزله عمر من باب قطع القضية وإغلاق الباب، لا أنه متهم وثبتت عليه هذه الأمور. لذلك سعد دعا عليه دعوة استجيبت، دعا عليه بدعاء استجيب، قال: اللهم أطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن، فكان يتعرض للفتيات وللجواري في الشارع وفي الطرقات، ويقول: رجل أصابته دعوة سعد، رجل مفتون أصابته دعوة سعد، نسأل الله السلام والعافية. فهو يقول هنا ماذا رضي الله عنه؟ فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، يعني هذه القصة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أشاد بهم وذكرهم بالجميل سبحانه وتعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمهاجرون كما يقول العلماء هم مهاجرون، هاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهم أنصار أيضا ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين الهجرة والنصرة. والأنصار لم يهاجروا، إنما الذين تبوأوا الدار والإيمان كانوا في المدينة، ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أصحاب المكانة لهم وجاهة، فكيف لا يكون هؤلاء الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، كانت لهم السابقة بالإيمان، هذه وجاهة وأي وجاهة، وهيئات وأي هيئات. فيقول ماذا؟ أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. وهنا يقول ماذا رضي الله عنه؟ أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. وهذا يدلك على أن صاحب السابقة في الخير لا تنسى سابقته، ما كان ذا سابقة في الخير في الطاعات والعلم والدعوة والبذل والعطاء، إذا ما زلت قدمه وحصل له شيء من الغلط أن تذكر هذا التاريخ الذي له وتنظر إلى هذه الحسنات التي كانت له. ثم قال رضي الله عنه: وأوصيه بأهل الأمصار خيرا. الأمصار الذين هم من غيرهم من أهل البلاد الأخرى. قال: فإنهم ردء الإسلام، يعني المعينين للمسلمين وللإسلام المؤازرين لهم، وجباة المال وغيظ العدو، أنهم عندهم قتال وجهاد ودخلوا في صفوف الجيش الإسلام، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا. الأعراب هم العرب الذين يسكنون البوادي، يقال لهم ماذا؟ الأعراب. هم عرب ولكنهم ماذا؟ سكان البوادي يقال لهم أعراب، وسكان الحاضرة يقال لهم الحاضرة أو العرب، لا يقال لهم أعراب. فالأعرابي هو العربي الذي يسكن البوادي. ماذا يقول هنا؟ فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. ولا شك أنه كما أجمع أهل السنة أن جنس العرب أفضل من غيره لورود الأحاديث في ذلك واصطفاء الله سبحانه وتعالى له، واصطفى منهم قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم، إذا أخذ الناس على عهد الله وعهد رسوله أن يوفي، لا يخلف العهد، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. قال: فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب، يعني أخذ بوصية أبيه واستأذن عائشة رضي الله عنها مرة أخرى. قالت رضي الله عنها: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه، انظر كيف فرغ من دفنه، اجتمع هؤلاء الرهط. أول ما فرغ من الدفن ماذا حصل؟ أرادوا وضع أمير لا ينفع الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، نريد مباشرة أن نولي هذا الأمر لرجل نبايعه ونسمع له حتى ينتظم أمر المسلمين. قال: فقال عبد الرحمن يعني ابن عوف: اجعلوا أمركم في ثلاثة منكم، هم ستة، اجعلوا أمركم في ثلاثة، كل واحد يرى غيره أحق منه فيقول له أنت يعني تقوم مكاني. قال: نعم. فقال الزبير بن العوام: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. انظروا هنا يا إخوة، هذه مسألة مهمة، أن البيعة من طرائقها إذا بويع أهل الحل والعقد، بايع أهل الحل والعقد أميرا الناس تبع لهم، كما مر معنا في بيعة من؟ بيعة أبي بكر تحت السقيفة، بايع أهل السقيفة فلزمت هذه جميع الأمة، لا يلزم أن كل إنسان يأتي ويقول أبايع هذا الأمير أو هذا الملك، لا، تلزمه بيعة الوجهاء وأهل الحل والعقد من الكبراء. فقال سعد رضي الله عنه: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخ. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله على أن لا آلوا عن أفضلكم. قال: نعم. فأخذ بيدي أحدهما فقال: لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن. يعني يقول لعلي رضي الله عنه: ولئن أمرت عثمان لتسمعنه ولتطيعنه. ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه وبايع له علي رضي الله عنه، وولج أهل الدار فبايعوه رضي الله عنهم أجمعين. إذن بهذا كانت خلافة من؟ انتهاء خلافة الفاروق رضي الله عنه، وأجزل له المثوبة على ما قدم للإسلام والمسلمين، وبذلك حصلت البيعة لعثمان رضي الله عنه. قال: وكانت مدة خلافة الفاروق رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر، وكانت وفاته على المشهور 23 من ذي الحجة سنة 23. طالت خلافته رضي الله عنه أكثر من أبي بكر بكثير. قال: وله من العمر 63 سنة على الأشهر، وهي السن التي توفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كلهم قد ماتوا في نفس السن وهم بلغوا 63 سنة و60 سنة. قال: وبويع لعثمان في 3 من المحرم. انظر، أخذوا 6 أيام فقط، 3 أيام بقيت من ذي الحجة و3 أيام من محرم، 6 أيام، ما تأخروا أكثر من ذلك. ذلك السرعة في قضاء هذا الأمر، هذا من الأمور الجيدة والطيبة، أن يولى الخليفة أو الأمير أو الملك الذي بعده لينتظم أمر الحكم ويكون الاستقرار في البلاد. وبالمناسبة هناك رواية، أصحاب يعني الانتخابات الديمقراطية يحاولون حشرها في مبايعة عثمان رضي الله عنه، فيزعمون أن عبد الرحمن بن عوف قد طاف بالمدينة وما ترك رجلا ولا امرأة ولا صبيا إلا استشاره في من يولي. وهذه رواية لا تصح وغير متصلة، فلا تصح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. لكن هؤلاء الانتخابيون الديمقراطيون يريدون أي شيء ليقووا فيه ماذا؟ مذهبهم. هم سيفعلون هذا، سيفعلون هذا، لكن يريدون أي شيء حتى يضروا الرماد في عيون عامة الناس التي لا تدري المتصل من المنقطع، الصحيح من الضعيف، فيجعلون بزعمهم لهذا أصل في الدين وليس للانتخابات البدعية الغربية أصل في دين الإسلام التي تسوي بين الجاهل والعالم والخائن والأمين والعدل والفاسق، والأكثر هو الذي يكسب. هذا ليس في الإسلام، إنما في الإسلام الأصلح، ينظرون إلى الأصلح وإلى الأكفى وإلى من يجمع من صفاته ما يستطيع أن يتولى به الأمر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال بعض أهل التفسير: هذه الولايات الشرعية يأمر الله أن تؤدى لمن هم كفء لها. هذه هي التولية في بلاد المسلمين والطريقة الإسلامية في التولية، سواء الخليفة وأمير المؤمنين أو الوزراء أو غيرهم، يكون الأصلح والأجدر. قال رحمه الله الشيخ حافظ، قال: وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية أصحاب الشورى، ثم بقية أهل الدار، ثم بقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة حافظ الحكمي في منظومته سلم الوصول: ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحد ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان.
نعم. ثم ذكر ثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين رضي الله عنه عثمان بن عفان، قال: ثالثهم في الخلافة والفضل كما في حديث ابن عمر السابق. مرة معنى حديث ابن عمر: أبو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه، هكذا كان الناس يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه، هذا الذي ورد جاء في حديث ابن عمر وسبق ذكره. قال: عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية، وأمية هذا الجد الذي يجتمعون عليه، فهو أموي كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والخلفاء في الدولة الأموية ينتسبون لأمية بن عبد شمس، أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، قال: من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوة الصديق إياه، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ابنته رضي الله عنها، وهاجر الهجرتين وهي معه، وتخلف عن بدر لمرضها، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وبعد وفاته زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها، يعني أن يصاحبها، يعني أنه يعتني بها ويترفق بها ويكون نعمة الزوج، وهو كذلك رضي الله عنه. قال: وبذلك تسمى ذو النورين، لأنه تزوج رقية وأم كلثوم. قال: لأنه تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة، ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله عنه. قال: ذا الحلم التام الذي لم يدركه غيره. الحليم هو الذي لا يعاجل بردة الفعل، بل أنه ينظر للأمر ويترفق به ويتأنى به. قال: والحياء، الحياء الإيماني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال: أشدكم حياء عثمان. وعثمان رضي الله عنه قد اشتهر بالحياء، وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، لشدة حيائه رضي الله عنه. قال: بحر العلوم والفهم التام في كتاب الله تعالى، حتى إن كان ليقوم به في ركعة واحدة، فلا يركع إلا في خاتمتها إلا ما كان من سجود القرآن. ذكر ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، قال: صح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقوم بالقرآن كله في ركعة واحدة، ركعة واحدة يقوم كل القرآن ويقرأه كاملا رضي الله عنه، ولكن هذا لا يكون عادة، إنما هذا يكون في الأيام الفاضلة، يعني كليالي رمضان وأيام رمضان، فإن من هدي السلف أنهم كانوا يختمون أقل من ثلاث، مع أنه جاء النهي، لكن النهي يقول العلماء هذا للمداومة كما ذكر ابن رجب في لطائف المعارف. أما فقه السلف في ذلك، ونقل عن أحمد وإسحاق وعدد من السلف أنهم كانوا يرون الأيام الفاضلة كالليالي رمضان، فإن الإنسان يعني له أن يختم. وهكذا كان العلماء من بعدهم، والشافعي رحمه الله كان يختم في اليوم ختمتين، كان يرون هذا النهي على الديمومة، أما إذا تخلله أحيانا فلا بأس به. قال: جامع القرآن لما خشي الاختلاف، لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه في أثناء خلافته رضي الله عنه، فجمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سني حياته. طيب، ما دليل ذلك؟ ذكر هنا قال: وكان سبب ذلك، يعني الجمع الذي جمعه، الجمع جمعان، جمع عمر رضي الله عنه، فإنه قد جمع كل ما جمع أبي بكر أقصد رضي الله عنه، فإنه قد جمع كل ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود جمع أبي بكر رضي الله عنه، كل من كتب فإنه يجمع المكتوب الذي كتب بين يدي رسول الله، وكان لا يقبل من أحد حتى يأتي معه بشاهد: هذا فلان، نعم أنا رأيته يكتب هذه الآية بين يدي رسول الله. فجمع من الكتبة، وإلا لو كان المقصود أنه يملي القرآن فهو حافظ أبو بكر للقرآن رضي الله عنه، وعمر حافظ القرآن، والصحابة يحفظون القرآن رضي الله عنه، إنما كان المقصود بالجمع جمع المكتوب بين يدي رسول الله. وهذا قد نبه عليه مرارا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في كتاب فضائل القرآن. وأما جمع عثمان رضي الله عنه فإنه قد جمع الأمة على حرف واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نزل القرآن على سبعة أحرف. ما المقصود بالحرف؟ هو الكلمة تكون لها مرادفات، أقول لك تعالى وهلم وأقبل وإيتي، هذه تسمى مرادفات حروف. طيب لماذا فعل ذلك، أو لماذا نزل القرآن على سبعة أحرف؟ لأن العرب كان منهم من يقرأ بهذا الحرف، ومنهم من يقرأ بهذا الحرف، ومنهم من يقرأ بهذا الحرف، فكانت تيسيرا من الله على الناس في أول الإسلام، أن منهم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة التي ما عرفت حرف قريش الذي كان يتكلمون به. والخلاف يكون في بعض الكلمات: السكين المدير، العهن الصوف مثلا، هذه من المرادفات كانت تعرف في أماكن، إلى اليوم عندنا هنا بالجزيرة في المملكة العربية السعودية شمال المملكة يتكلمون بلهجة، وجنوب المملكة يتكلمون بلهجة، وكلها عربية، لكن هؤلاء يتكلمون بحرف وهؤلاء يتكلمون بحرف. فلأجل ذلك جاء التيسير. ثم لما حصلت الفتنة، الصحابة بعد عمر رضي الله عنه انتشروا في الآفاق، فهذا يقري بهذا الحرف وهذا يقري بهذا الحرف، فاجتمعوا حينما أرادوا فتح أذربيجان وأرمينيا. اجتمع من؟ الصحابة يعلمون السبعة الأحرف، لكن اجتمع التابعون له، وإذا بهذا يقرأ بحرف لا يعلمه التابعي الآخر، وهذا يقرأ بحرف لا يعلمه ذاك التابعي، فأخذوا يختلفون: حرفي هو الصحيح، لا حرفك هو الصحيح، لا حرفي هو الصحيح. فذهب حذيفة رضي الله عنه إلى عمر، إلى عثمان، وقال له: أدرك أمة محمد قبل أن تختلف على كتابها اختلاف اليهود والنصارى. فجمع عمر رضي الله عثمان رضي الله عنه، وطلب من الذي أوكل إليه الجمع الأول وهو زيد رضي الله عنه، طلب منه أن يجمع الجمع الثاني على حرف واحد، وهو حرف قريش الذي كان يدارسه في آخر مدارسة جبريل يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الحروف، وهو اللسان الذي يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الناس على هذا الحرف. طيب، ما الفرق بين الحرف الأحرف السبعة والقراءات السبع؟ القراءات ليست هي سبع أصلا، وهنا جاء الخلط، نزل القرآن سبعة أحرف والقراءات السبع. لا، ليست هي سبع، هي عشر وأربعة عشر وأكثر من ذلك. وهناك ثلاثة شروط، إذا تحققت في القراءة أصبحت قراءة يعتمد عليها. الأول أن يكون يحتمله المصحف، وأن يصح السند، وأن يكون له وجه في لغة العرب. هذه الثلاثة التي اتفق عليها القراء، وذكرها ابن الجزري في كتابه القراءات العشر، النشر للقراءات العشر، ذكر هذه الثلاثة، قال أن يوافق أن يصح السند، قال ولا يشترط أن يكون متواترا كما كان يذكر القراء. القراء يقولون متواتر، لابد كل قراءة لابد أن تكون متواترة. يقول هذا الشرط لا يعرف عن السلف، ونقل كلام كثير للعلماء، من آخرهم كلام شيخ ابن كثير، وكلام شيخ ابن كثير ابن تيمية، وقبلهم من القراء، إنما هذا القول أخذ عند المتأخرين. يصح السند، له وجه في اللغة، ويحتمله لفظ المصحف، يحتمله ماذا؟ لفظ المصحف. إذا توفرت هذه الثلاث الشروط فإنها تعتبر قراءة صحيحة. ولكن اشتهرت القراءات السبع بين الناس، أول من جمع القراءات السبع أبو بكر بن مجاهد، عنده كتاب اسمه قراءات السبع، وهذا في القرن الثالث جمع هذه القراءات من باب القراءات التي يعني اعتنى بها هو، وبعد ذلك يعني أبو الداني أبو عمرو الداني عنده التيسير، ثم نظمه الشاطبي الشاطبية، واشتهر بين الناس القراءات السبع والأحرف السبع فظنوها واحدة، وليس هذا من ذاك، إنما كل القراءات الموجودة اليوم هي على حرف قريش، حرف واحد. وهذا طبعا قضية إجماعية، ليس هناك خلاف بين العلماء في ذلك، ليس هذا اجتهاد لعالم، إنما هذا كل العلماء على هذا القول الذي ذكرته لكم. قال وسبب ذلك أن حذيفة بن اليمان كان في بعض الغزوات وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء، وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى، وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءته على غيره، وربما خطأه الآخر أو كفره، فأدى ذلك إلى خلاف شديد وانتشار الكلام السيء بين الناس. فركب حذيفة إلى عثمان فقال يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم، وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة. قال فعند ذلك جمع الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه، لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف، فاستدعى بالصحف التي كان أمر زيد بن ثابت بجمعها، فكانت عند الصديق أيام حياته، ثم عند عمر، كانت عند عمر، ثم لما توفي صارت عند حفصة ابنته أم المؤمنين، فاستدعى بها عثمان، وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش. فكتب لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر آخر، وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى الكوفة بآخر، وأرسل إلى مكة مصحفا وإلى اليمن مثله، وأقر في المدينة مصحفا. ويقال لهذه المصاحف الأئمة، كل مصحف منها يقال له المصحف الإمام، يعني الذي يأتم به القراء، وكل مصحف معه قارئ يقرئ الناس. قال: ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه، فحرقه لئلا يقع بسببه اختلاف. إذن هي رخصة قراءة الأحرف السبع، لما حصل الخلاف بسببها تركوا هذه الرخصة درءا للخلاف. ثم قال: وروى أبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي داود السجستاني عن سويد بن غفلة قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته، يعني تأييد لفعله وأن هذا هو الرأي الصحيح وهذا هو الصواب. علي رضي الله عنه يقول: لو لم يفعله عثمان لفعلته أنا، يؤكد ما فعله عثمان رضي الله عنه وأن هذا هو الفعل الصحيح والفعل القويم. وهذا كان بإجماع الصحابة رضي الله عنه، كلهم أجمعوا على ذلك. عبد الله بن مسعود كان لديه رأي في أول الأمر ثم ترك أمره أو رأيه واجتمع مع الصحابة على هذا القول. وهذا كله حرره الإمام ابن كثير في مقدمة تفسيره لما شرح كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري، ووضعه في مقدمة التفسير. وهذه المقدمة ليست في كل الطبعات، هناك طبعات موجود فيها هذه المقدمة وموجود فيها شرح كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري، وبعض نسخ تفسير ابن كثير لا توجد فيها هذه المقدمة. وروى البيهقي عنه رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إياكم والغلو في عثمان. تقولون حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل. لا تقولون أن هذا الأمر تفرد به رضي الله عنه، بل هذا اتفاق بين صحابة رسول الله، وما نازع إلا من ذكرت لكم ابن مسعود رضي الله عنه، ثم رجع بعد ذلك مع قول كافة الصحابة. قال بعد ذلك: منه استحت ملائك الرحمن، يعني استحت من عثمان. قال في الصحيح عن عطاء وسليمان ابن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، يعني ما غير من جلسته أو كشف ساقه، فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد، يعني ابن أبي حرملة الراوي عنهم: ولا أقول ذلك في يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج، يعني أن هذا الأمر حصل في أيام متفرقة، ما أقول في يوم واحد، في يوم دخل وهو على هذه الحالة أبو بكر على رسول الله، وفي يوم دخل عمر وهو على هذه الحالة، وفي يوم دخل عثمان. قال: فلما خرج قالت عائشة، عائشة تنظر وترقب هذا الموقف، وهذه فائدة أمهات المؤمنين أنهن ينقلن ما يحصل في داخل بيت رسول الله، داخل البيت النبوي، ويطلعن على أشياء ما كان لأحد أن يطلع عليها إلا زوجاته رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وعن سعيد بن العاص أن عائشة رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطع عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، يرى على هذه الحال فيستحي من رسول الله فلا يذكر حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الخلق منه فراعى ذلك فيه. قال: بايع عنه. قال: حين ذهب لمكة. وهذا الحديث رواه مسلم كما ذكر المحقق. بايعه أو بايع عنه حين ذهب لمكة في حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسلمين سيد الأكوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكفه ضرب بها على الأخرى وقال: هذه لعثمان. في بيعة الرضوان لما غاب عنهم فيما ذكرنا، وكان انحباسه بمكة بسبب البيعة أو سبب البيعة. لماذا تبايعوا بيعة الرضوان؟ لأنهم ظنوا أنه رضي الله عنه قد مات أو قتل أو أوذي أو أصابه شيء، فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يده الأخرى مكان بيعة عثمان رضي الله عنه، فكانت شرفا لعثمان أن ناب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، يعني من الخبر، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها، ولكن أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان رضي الله عنه. فبعث إلى أبي سفيان، لأن أبا سفيان أموي أيضا من قومه وأشراف قريش، ولم يكن قد آمن في ذلك الوقت أبو سفيان رضي الله عنه وأشراف قريش، يخبرهم أن لم يأتي لحرب، وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة. يعني انظر هنا، وهذه فائدة، عمر رضي الله عنه مع قوته وهو فاروق هذه الأمة الذي فرق الله بين الكفر والإيمان، ما قال: أنا عمر أذهب، إنما لما رأى أن الأمر فيه خطر عليه رأى أن يذهب غيره. هذا من الحكمة، مع الشجاعة لا بد أن يكون حكمة، وإلا سمي تهورا، ما كانت هذه الشجاعة، سمى ماذا؟ تهور. فلا بد مع الشجاعة أن يكون هناك شيء من العقل والحكمة لتكمل صفة الكمال في الشجاعة. قال: فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه، وهذا أموي أيضا أبان بن سعيد بن العاص، ثم أجاره في جواره في حمايته يعني، حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسله به. فقال لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف، اذهب البيت أمامك يا عثمان. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها، يعني أمسكته عندها ما جعلته يرجع. قال: فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل. ما بلغه أنه حبس، الإشاعة جاءت بأنه قد قتل. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله ابن أبي رضي الله عنهما أن رسول أو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين بلغه أن عثمان رضي الله عنه قد قتل لا نبرح حتى نناجز القوم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، يعني تقاتلون حتى الموت أو النصر أو الأخذ بالثأر. وكان جابر رضي الله بن عبد الله رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت، ولكن بايعنا على أن لا نفر، يعني لا أن نبايع إلى أن نموت، ولكن لا نفر من الزحف. قال: فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. فكان جابر رضي الله عنه يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد مال إليها يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان باطل، يعني لم يقتل. قال في الصحيحين عن عثمان بن وهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. انظر الآن كيف الإشاعات تسير بين الناس، لذلك الإنسان لا بد أن يتحرى ممن أو مما يسمع، ولا يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مذياعا، كل ما يسمع خبر يذيعه، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا بد من التمحيص، نحن أمة إسناد. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. وكأنه يعني قد حصل شيء يؤكده في نفسه بهذا التكبير. فتفطن ابن عمر رضي الله عنه بذلك. قال ابن عمر: تعال أبين لك، يعني أنت سمعت الكلمة ولا تدري ما سبب هذه الأحداث، فلعل له عذر وأنت تلومه، وعذر، وأي عذر؟ عذر عذره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال عن الرجل إذا تزوج المرأة: فلانة تحت فلان، يعني تحت عنايته وولايته وإمرته. قال: تحت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. إذن هذا كان في عناية بنت رسول الله زوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الأجر وهذا الفضل، يعني عذره رسول الله وجعل له الفضل والأجر له، فكيف لا من سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، يعني ما أرسله رسول الله إلا لأن عثمان إذا ذهب سيكون عزيز المقام والمكان، فلذلك آجره مباشرة من كان في حماية أبان ابن سعيد بن العاص. وكما سلف أن أبا سفيان أيضا وهو من أكابر وأوجه قريش في ذلك الوقت أيضا من بني أمية من عمومته. قال: فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، فكانت بيعة الرضوان بعد ذهاب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك، يعني أنت أخذت الكلام وفقهت هذه المواقف وفضيلة عثمان رضي الله عنه وعذره، فلا تأخذ بالكلام هكذا دون أن تفهمه. وذكر أيضا رواية البيهقي يعني في معنى هذا الحديث السابق، قالوا في الصحيحين عن عروة أن عبد الله بن عدي ابن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث قالا: ما منعك أن تكلم عثمان لأخيك الوليد فقد أكثر الناس فيه؟ قال: فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت هديه، وقد أكثر الناس من شأن الوليد، لأنه كان معينا له أميرا على بعض النواحي. قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول له عثمان: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته وما غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ يعني في التعيين، يعين الأمراء على المناطق. قلت: بلى. قال: فما هذه الحديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسآخذ فيه بالحق إن شاء الله، يعني إن كان مخطئا أعاقبه على ما أخطأ فيه. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80، يعني حد الإسكار أنه كان يتعاطى الخمر، يعني لا يلزم من توليته إياه رضي الله عنه أن يكون هذا الذي أمره قد أصاب في كل ما فعل. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يولي وكان يعزل إذا رأى إما من خطأ في الأمير الذي ولاه، وإما من أمر يريد أن يغلق بابه كما حدث مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وغير ذلك. فهذا الأمر اجتهاد منه، قد يجتهد ويصيب، فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجراء، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال في المسند والسنن عن عمرو بن جاوان قال قال الأحنف انطلقنا حجاجا، الأحنف بن قيس من التابعين، قال انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة، فبينما نحن في منزلنا إذ جاءنا آت فقال الناس في المسجد، فانطلقت أنا وصاحبي فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد، قال فتخللتهم حتى قمت إليهم، فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، قال فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي، فقال ها هنا علي، قالوا نعم، قال ها هنا الزبير، قالوا نعم، قال ها هنا طلحة، قالوا نعم، قال ها هنا سعد بن أبي وقاص، قالوا نعم، قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته. المربد هذا المكان الذي يوضع فيه التمر، يوضع فيه الرطب حتى يصبح تمرا، يسمى ماذا؟ مربدا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعته، قال فجعله في مسجدنا وأجره لك؟ قالوا نعم، قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر روما فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعتها، يعني بئر روما، فقال اجعلها في سقاية للمسلمين ولك أجرها، قالوا نعم، قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة، جيش العسرة سمي جيش العسرة لتعسر جمع المال له لتهيئته، كان أمرا عظيما في ذلك الوقت في فاقة الناس وفي حاجة، فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا، خطام الذي يقود به الدابة والعقال الذي يعقل به الدابة إذا قعدت حتى لا تقوم توضع في الأقدام، قالوا اللهم نعم، فقال اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم انصرف، لأن الناس قد أكثروا على عثمان، وإشاعة السوء قد جاءت على عثمان رضي الله عنه وشوهوا صورته من عند الذين لا يعرفونها، فكان رضي الله عنه ها وقت الأذان، أحسنت، طيب نؤذن ثم نكمل إن شاء الله، مؤذننا تغيب اليوم، تؤذن يا أبانا. وذكر أيضا رحمه الله عددا من الأحاديث التي فيها فضائل عثمان رضي الله عنه، وفيها الدفاع عن نفسه مما نسب له رضي الله عنه وهو بريء من ذلك، وذكر حديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وغيرها من الأحاديث التي فيها ذكر فضائله رضي الله عنه. ثم بعد ذلك تكلم عن الثائرة التي ثارت حوله. قال روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة توعدهم إياه بالقتل قال ولما يقتلونني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت بدلا بديني منذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا فلما يقتلونني. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا إقبال رسول الله على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلمة أن ضرب على منكبه وقال: يا عثمان، إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. يعني يردد هذا الكلام له ثلاثا، وهذا فيه إشارة له رضي الله عنه أنه سيبتلى فليصبر، بشره بالجنة على بلوى تصيبه، كما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة أن يقول لعثمان رضي الله عنه: إذن له بالدخول بشره بالجنة. قال لعمر ذلك، وإذا لعمر لما طلب الإذن وبشره بالجنة، وقال لما استأذن عثمان بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وهي هذه الفتنة التي مات بسببها رضي الله عنه وأرضاه. وذكر أيضا ما يدل على هذا الأمر من ذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن مرة البهزي قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، فقال: كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر؟ قالوا: نصنع ماذا يا رسول الله؟ صياصي البقر يعني قرون البقر. قالوا: نصنع ماذا يا رسول الله؟ قال: عليكم هذا وأصحابه، أو اتبعوا هذا وأصحابه. قال: فأسرعت حتى عييت، فأدركت الرجل فقلت: هذا يا رسول الله؟ قال: هذا. فإذا هو عثمان بن عفان، فقال: هذا وأصحابه، يذكره. وذكر ما يدل على أنه رضي الله عنه حين الفتنة يكون على الحق، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. استشهاده رضي الله عنه، وكان الاعتداء عليه على حياته رضي الله عنه يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة 35 على الصحيح المشهور، وكانت خلافته 12 إلا 12 يوما، لأنه بويع له في مستهل المحرم 24. وأما عمره رضي الله عنه فإنه قد تجاوز 82، والله أعلم. نعم، اقرأ خليفة الرابع.
قال رحمه الله: والرابي ابن عم خير الرسل، عن الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق، وكل خب رافدي فاسق. من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، لفي نبوة فقد قدمتما، يكفي لمن من سوء ظن سلما.
ثم قال: والرابع في الخلافة والفضل ابن عم محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل، أكرمهم على الله عز وجل، أعني بذلك الإمام الحق بالإجماع بلا مدافعة ولا ممانعة، ذا صاحب القدر العلي الرفيع، وهو أمير المؤمنين أبو السبطين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنه وأرضاه، ونسبه يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه. وأبو السبطين يعني الحسن والحسين، الأسباط هم الأحفاد من جهة البنت، الأحفاد من جهة البنت يقال لهم أسباط، وقيل أن السبط كل حفيد ما كان من جهة الأبناء أو البنات. قال: كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخا شقيقا لأبيه عبد الله، وأمه فاطمة بنت عمرو كفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب وهو ابن 8، ولما بعث آواه الله تعالى به وحماه، وهو مع ذلك على دين قومه، ولله في ذلك حكمة، يعني في بقائه على دينه. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه كل الحرص، ولم يكن ذلك حتى خرجت روحه وهو يقول على ملة عبد المطلب، يعني أبو طالب يقول هو على ملة عبد المطلب. وأنزل الله تعالى في ذلك تعزية لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تحب هدايته لكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، وإن أحببت أنت يا رسول الله أن يهتدي إلى الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله تعالى عن الاستغفار له بقوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس، عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضحها. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، يعني لا ينغمس تماما، فقط ضحضاح القدمان فقط، ولكن من شدة هذه النار يغلي ماذا؟ الدماغ، أسأل الله السلام والعافية. وفي رواية أخرى: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. قال: وكفل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وهو صغير، فلما بعث آمن به وهو ابن 8 سنين، وهو أول من آمن من الصبيان، كما أن أبا بكر أول من آمن به من الرجال، وخديجة رضي الله عنها أول من آمن به من النساء، وورقة بن نوفل أول من آمن به من الشيوخ، وزيد بن حارثة أول من آمن به من الموالي، وبلال أول من آمن به من الأرقاء، ورضي الله عنهم أجمعين. قال: وكان علي رضي الله عنه صاحب دعوة قريش حين نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأمر عليا أن يدعوهم له فيجتمعون للنذارة، وهو الذي فداه بنفسه، فنام على فراشه ليلة مكر المشركين. لما اجتمعوا أرادوا قتله، قالوا: حتى يتفرق دمه بين القبائل، فلا تعلم بني هاشم من تنتقم، أتنتقم من هؤلاء من هؤلاء، فيضيع دمهم. فخرج عليه الصلاة والسلام من بين يديهم وهم لا يرونه، ونام مكانه علي رضي الله عنه. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج عليه الصلاة والسلام وسلمه الله. فكان من شجاعة علي أن نام مكانه حتى يتوهم أن رسول الله لا زال موجودا، وهو قد ولى مغادرا مع صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. قال: وهو الذي أدى الأمانات عنه بعدها، يعني أن كفار قريش كانوا يضعون الأمانات عند رسول الله، يخالفونه في دينه ولكن لا يختلفون على أمانته، فيودعون عنده الودائع. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام أوكل هذا الأمر لعلي حتى يرجع لكل صاحب أمانة أمانته. قال: وهو الذي برز مع حمزة وعبيدة لخصمائهم يوم بدر، وكان يقول: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا تبوك على ما يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى غزوة وضع هناك أميرا يهتم بالصبيان ويهتم بالنساء، فوضع عددا، ومن هؤلاء وضع علي رضي الله عنه في غزوة تبوك، فكأن عليا حزن لذلك فقال: ألا يسرك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبي بعده؟ لأن موسى لما ذهب للقاء ربه أخلف بعده ماذا؟ أخلف بعده هارون عليهما السلام. الرافضة ماذا تقول؟ تقول: هذا يدل على أنه هو الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء قد ردوا على هذه الشبهة الواهية فقالوا أن هذا ليس من خصائص علي، بل قد حدث هذا لعدد من الصحابة. ثم إن هارون ما كان رسولا بعد موسى، فإنه مات قبل موسى، فلا يصح الاستشهاد به على هذا الادعاء الذي تدعيه الرافضة أخزاها الله. قال: وهو صاحب عمرو بن ود وخيله يوم الخندق، يعني أنه قاتله وفتح الله على يديه يوم خيبر بعد قتل فارسهم مرحبا. ومعلوم القتال مرحبا هذا كان من أشاوس اليهود وأشدهم بأسا، وقاتله وواجهه علي رضي الله عنه فصرعه، وكان مع حماة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان صاحب النداء بسورة براءة تبليغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم، وشريكه في هديه في حجة الوداع، لأنه أكمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح الأضاحي، وخليفته في أهله في غزوة تبوك، وصاحب تجهيزه حين توفي مع جماعة أهل بيته أنه جهزه رضي الله عنه. وقد ثبت له من الأحاديث الصحاح والحسان من الفضائل الجمة ما فيه كفاية وغنية عن تلفيق الرافضة، ما نحتاج لكذب الرافضة وادعائهم وزعمهم التأليه له وذكر الأحاديث المكذوبة، بل ما صح من فضائله تغنيه وتكفيه رضي الله عنه. قال: وخرطهم وكذبهم عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولهم عليه ما لم يقله أو ما لم يقل قبحهم الله. وأكاذيبهم على بعض آل بيت رسول الله وعلى علي رضي الله عنه وتأليهه إياه كثيرة جدا، وصنفوا الكتب والأصول في ذلك كلها مبنية على الكذب. لذلك الروافض أكذب خلق الله، ودينهم أكثر الأديان الملل كذبا والمذاهب كذبا، نسأل الله السلامة والعافية. ولو قلت لأحدهم أعطني تعريفا للحديث الصحيح لأميز ما في كتبكم مما صح مما لم يصح، ليس لديهم في ذلك تعريف. أهل السنة والحمد لله، أهل الإسلام قاطبة، عندهم تعريف للحديث الصحيح: ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير شذوذ ولا علة، اتفق المسلمون على ذلك. الروافض لأنهم دينهم كذب ما عندهم ضابط، كل إنسان يأتي ويكذب، يكذبون على علي رضي الله عنه، على آل بيت رسول الله الذين يسمونه الاثنى عشر، لذلك يسمون الاثنى عشرية، هؤلاء الاثنى عشر كلهم أئمة أهل السنة رضي الله عنهم، والثاني عشر هذا الإمام الغائب عندهم وهو مهديهم المنتظر وغير مهدي أهل الإسلام. ثم بعد ذلك تكلم عن الخوارج، ولعلنا إن شاء الله نكمل هذا ما يتعلق بسيرة علي رضي الله عنه والموقف من الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه أو الروافض الذين حرقهم بالنار رضي الله عنهم إن شاء الله في المجلس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.